فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو، الذي لا يرجو لقاء الله تجد ما يهتم بسيرة الرسول أن يقتدي به، هو في 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 فقط ينظر لمصالح ونفعية، ولا ينظر ولا كأن هناك شخص، ولا كأن هناك نبي أمي خاتم الرسل يجب اتباعه، يعني مغيب. نسأل الله العافية. فعيش هذه السيرة في سيارتك، في ذهابك للمسجد، في المساجد، في بقائك في بيتك مع عيالك وتأديبهم، وفي النوم بعد العشاء وقيام الليل، في السواك إذا قلت من النوم استنشاق 3 مرات، إذا قمت دخلت الخلاء قل إيش اللهم إني أعوذ بك من خبث حبائث، إذا خرجت من غفرانك إيه عند الأكل قل بسم الله عند الأكل، وتهجم الأكل تلذذ كذا من غير لا تقول بسم الله، وإذا انتهيت قل الحمد لله، وهكذا وهكذا حتى تسعد في حياتك. ابتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأوصوا أولادكم ألا يطالعوا القصص الغربية، قصص شكسبير وقصص كيف تسعد في حياتك لتأليف رجل غربي، فإنهم يعرفون أولادنا، جلسون في مثل هذه الدروس سقراطية ابن كثير، حتى لو ما فهموا في البداية يتعودون إن شاء الله، يفهموا شيء ولو يسير يتعودون عن دروس العلم، لأن هؤلاء اللي ألفوا الكتب هذه الغربية فيها إشارات إلى المنكرات، يقول إذا نمت نام على موسيقى هذا، نام على موسيقى هذا كأنك على سطح البحر، كأنك تفتح نفسيتك كذا، أعوذ بالله المنكر تفتح نفسيتك كذا، كما سمعت بعضهم يقول، وإذا أردت نفسيتك تكون تعبانة وكذا فاستلقي وكأنك على سطح بحر، ثم عليك الموسيقى الهادئة مو الضجة هذه كل فيها، تهدأ أعصابك كتكذيب لله هذا القائل سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري له عيش البنك، إذا أذر القرآن الناهي عن الله وهو الغنى وأعرض العمل بالقرآن فإن له تعب عيش البنك، يقول لا المعيش الراحة في سماع الأغاني والطرب، لكن الطرب قبل النوم الهادي في البجة، البجة هذه في حفلات في شيء، لكن قبل النوم هذا عوذ بالله منكر. فكيف نخلي عيالنا يقرؤون هذه الكتب الغربية؟ وهذا يقول خلي الولد معلش يتعود على القراءة. إيه تعود على القراءة، ولد الشيخ ناصر عبد المصور لما زارني قبل سنين قبل وفاته رحمة الله عليه وعلى أبيه، كان يقول لي أبوي خليني أقرأ، لكن الشيء اللي يراه مباح عشان تعود على القراءة، قصص أطفال، قصص يعني مما ليس فيه إيش محرم، ما يراه الشيخ ما يراه محرم، أما تقول بعود وردي على القراءة تعطيه بس محرمة، نعم فيها عشق وفيها كلام فارغ وفيها كذا ما يصلح، لا يتعود الولد على الانحراف. نعم طيب، قال الله تعالى في كتابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرضع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. نعم هذه أسئلة. السؤال الأول، رجل توفي عن امرأة وتركت إرثا، لكن كان له منها ولد، فكم يرث بالولد وكم يرث من غير ولد؟ الجواب تفضلوا. فهد المالك. نعم
تفضل يا اخ فهد، افتح المكبر من عندك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يرث النصف اذا لم يكن لها ولد.
يرث من المراه النصف ويرث ولد. طيب اذا كان لها ولد،
اذا كان لها ولد يرث الربع.
طيب اعكس اعكس، كم هي ترث من زوجها اذا كان له ولد، وكم ترث اذا لم يكن له ولد؟ اعكس.
ترث الربع اذا لم يكن له ولد،
ولد ترث من زوجها الربع، ربع الثروه، وكان لها من
وترث الثمن اذا كان له ولد.
طيب فإذا كان الرجل له ثلاث زوجات، نعم، فكم؟ وإذا كان له زوجتين فقط، إذا كان له، إذا كانت ثلاثة أو أربعة كم؟ وإذا كان له زوجتين فقط كم يرث من ثلث المرأة الزوجات من ثلث الزوج؟ يعني كانوا هن ثلاث زوجات أو أربع زوجات، نعم،
يرث النصف إذا لم يكن، يرثنا النص إذا لم يكن له ولد.
في الحالتين الأربع زوجات كم يرثون من الزوج؟
النص جميعهن مشتركات في النص إذا لم يكن له ولد.
طيب اعكس المسألة، إذا
الربع
إذا كنا أربع نساء وورثنا من الزوج وكان له ولد، كم يرثن أربع النساء هؤلاء؟
الربع.
كان له ولد،
إذا كان له ولد الربع
ثمن. إذا لم يكن له ولد النساء من الزوج،
يعني النساء إذا كان له ولد يرثنا الثمن.
إذا وهل الثمن لكل واحدة ولا يشتركن؟
يشتركنا فيه،
يشتركنا في الثمن، يشتركنا في الثمن. وإن لم يكن له ولد كل الزوجات، يعني ما كان له ولد كم؟ إذا ما كان عند الميت ولد فهم شركاء في كم؟ في الربع.
الربع.
نعم. طيب أكمل يا أبو عبد الله، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المحدث ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المحدث ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة النساء، وقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يقول تعالى قال رحمه الله يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد وحكم أولاد البنين وإن سفلوا أو سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال وله
نعم لكن انتبه لما قال النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، العائد في الولد للوارث الحي ولا للزوجة الميتة؟ الولد يقصد به هنا للوارث الحي ولا الزوجة الميتة إن لم يكن
لهن ولد؟
للزوجة المورثة. نعم. أي نعم. هو ما له علاقة. فإن لم يكن نعم. هي لها ولد، يعني افرض هو ما له ولد منها، سبحان الله تزوجها ما له ولد منها، لكن لها ولد من غيره، فإنه الحكم أن تأخذ أي نعم الحكم أن تأخذ أن يأخذ منها الكم الربع، ولو لم يكن له ولد لا منه ولا من غيره يأخذ إيش؟
النصف.
النصف أحسنت، يلا أكمل.
قال ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والاثنتان الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه ولا أصول، من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، كذا رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان.
هذا محله إذا ما تبين من السنة خطأ المجتهد، فالمجتهد أن يقلد مجتهد عند الضرورة، أما إذا تبين له الخطأ المجتهد فله أن يرجع عنه ويتركه بالدليل يعني الشرعي له. نعم فقد قال الشافعي الإمام أحمد المسألة التي ليس لي فيها دليل فإني أجعل الشافعي حجة بيني وبين الله. سبحان الله هذا المسلك تسلكه هي كبار العلماء، هذه سلة مباركة من أهل العلم. فقد قال لي شيخنا صالح فوزان لما قد كنت معه في منزله يقول لي كان إذا جاءتنا أسئلة كان نقدم فيها الدليل لا نتعصب مثل الحنابلة يعني حسب الدليل، ومن ولا شك أن هذا لا شك من أثار دعوة الشيخ عبد الوهاب المباركة فك التعصب للمذهب. الشيخ عبد الوهاب ربى الناس هذا الإمام المجدد إلى اتباع الدليل كما كتاب التوحيد وغير ذلك، وكان من أثار ذلك دعوة الرئيس حيث العلماء في الديار السعودية من إبراهيم ثم الشيخ بن باز و... ف... فكانوا كلهم يتوارثون الأخذ بالدليل، فما كانوا مع أن وصول التفقه على المذهب الحنبلي. لكن مع ذلك إذا يقول شيخ الفوزان إذا جاءت الأسئلة من الناس واجتمعنا لحلها وتشاورنا فإننا نذكر لهم الحكم حسب الدليل. قال فأما إذا بحثنا واجتمعنا فلم نجد دليل نأخذ فيها قول الإمام أحمد، فالمجتهد يأخذ بقول المجتهد، وينبغي أن يستحي من الله سبحانه وتعالى إذا ما عنده فرصة ووقت الاجتهاد أن يقول برأي من غير اجتهاد ولا نظر، ويترك قول صاحب له مجتهد وبحث المسألة وعرفها، فلن يأخذ بقوله خير من إيش؟ من أن يتسارع إلى ضاق الوقت ويتكلم جزافا برأيه من غير إمعان نظر ولا جمع أدلة ولا قواعد ولا شيء من ذلك. فحينئذ نعلم أن ليس كل مسألة ينبغي أن يكون العالم فيها دليل، وفي بعض المسائل يحتاج العالم أن يقلد إخوانه من العلماء ويذكر قولهم. فمن المجازفة يقول مثلا الإنسان هذه المسألة نقل فيها الشيخ أو المالك ولم يذكر دليل، طيب مو كل مسألة يستطيع الشيخ الفاضل أن يذكر دليل ويستحضره. من هنا شريع الاستفادة من العلماء، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي أهل العلم في مسائل الشريعة، وإمام المسلمين في أمور السياسة الشرعية في البلد والأمور العامة. نعم أقرأ. نعم اقرأ تفضل.
نعم قال وقال ابن أبي حاتم في تفسيره قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت وما قلت وما قلت، قال الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال علي وابن مسعود وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسن بن اللبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم، شيخنا الحديث المرفوع يصح في هذا الباب؟
أكمل نشوف إن شاء الله أكمل.
قال وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق في رضي الله عنه، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد، ثم قال تعالى فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قضى عمر رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. قال الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد أم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهي إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري والشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. والحالة هذه لأنهم عصبة، وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري، واختاره الحسين بن لبان الفرضي رحمه الله في كتاب الإيجاز. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين،
هو الإمام أحمد أيضا لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين. نعم أكمل أقوله.
وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة.
فمن وإلى الآن يسلك البعض مسالك أهل الجاهلية إلى الآن، لكن الحمد لله مع الوعي أو التوعية ونشر العلم قلت هذه في بعض البلدان، ولا نسمي في بعض المناطق ولا نسمي، مشهورة بمنع البنات من الإرث، هذه طريقة الجاهلية الأولى كما تذكرون، ومن شبه بقوف منها، فكانوا يمنعون البنات الإرث ويجعلون الإرث في زعم لمن؟ للأولاد فقط، يمنعون البنات من الإرث، وحق حرام. نعم، فالحين اللي ابتليت المرأة بهذا صار يعطيها أخوة كلام معصوم إن شاء الله وشريف وشلون، يلعب عليها المسكينة، لها تقدم إلى محامي يترافع إلى القضاء، فيشتدع الأخ وليش تحرم من أخواتك وأعطيتهم من الآن؟ طبعا شيء خاص مباشرة يعطيهم أو يكتب يبيع بعض الأشياء الذي اختزلها أو أخذها بالوكالة عياذا بالله، يفرضها ويعطيها أخواته، ما يحتاجون إليه. وأحيانا يحتجن الإخوان الأخوات اللي اشتددن في ذلك تربية أخوهم أن لا يأخذ من غير حق، يربوه من طريق القضاء، فشافوه أنه معوج فقد يربيه القضاء حتى يعتدل، فيأخذ الأمر على الجادة في الشريعة. إذا مزغه الشيطان وتفاهموا معه والحمد لله، أما إذا رأوه معوج ابتلوه في الكلام أو كذا، يقول واحدة هذا ولها أخوان وكذا وكذا وشافوه معوج، يقول ليش يعطونه وليش شوفوه معوج مو راضي يأخذ الوعظ، فأرى حينئذ أن يقرع بحكم القاضي. نعم، إما يعطوه يعطي أخواته ولا القاضي يوقفه أو يعزره لمنع الحق، ويحسرون لأخيه ما كذا إذا ما رباه الكلام الوعظ، يربيه القضاء كما يشقي ليش إن الله لا يزع بالسلطان لا يزع بالقرآن. فتقوم أختهم كبيرة مثلا حامي وتتعامل معه حتى يرجع حق أخواتها المسكينات اللي حرموا من الإرث. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا، وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة. قال أبو القاسم العساكر: ويعرف بمفتي المساكين. وروى
إسناده ضعيف، اللي هو الإضرار في الوصية من الكبائر، وفي ضعيف الترغيب ضعفه الشيخ ناصر الباني رحمه الله. نعم.
قال: وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقال فيه أبو حاتم الرازي، وقال فيه أبو حاتم الرازي هو شيخ، وقال علي بن الديني هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائض بن حبيب عن داود بن أبي هند، ورواه جرير ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا
إذن ينتبه المسلم ما يمضي وصية فيها مثلا أوصي لبنتي ببيتي الذي في المدينة، ما يجب تأخذ البنت هذا البيت دون الورثة، تكتفي بالوصية التي في الكتاب ذكر الحاضر فيه بعد تقسيمة الفروض كما أمر الله، فلا يجوز لا وصية الوارث. فما تنفذ وصية من؟ لا تنفذ وصية الأب حينئذ. فيجب على المسلم إذا سمع المورث أن يكتب وصيته وفيها ظلم أن يراجعه حتى يغير الوصية، لا يجوز أن يسكت عن ظلم في الوصية ويضر الورثة نعم حقهم بالوصية لأحد الورثة. الوصية لغير الورثة لكن ليست بأكثر من إيش؟ من الثلث، إلا إذا أوقف الثلث وقف، يقول كل بنت مطلقة إنها تسكن هذا البيت الذي يورثه من بعد وقفا، لا يملكه البنات لا يملكونه، وقف كل ولد من أسرتي أو بنت حصل لهم ظرف فقد وظيفته ما عنده بيت يسكن هذا البيت وقف لأولادي وبناتي. نعم. ونحو ذلك. أما وصية يملك لا يملك، إنما يوقف وقفا نعم لما يحصل لبناته من شيء من أمور الدنيا وظروفها، يعني من طلاق زوجها لها أو موت زوج ليس لها بيت، فيوقف شيء مثلا لبناته أو لذريته. نعم أكمل بقي شيء. نعم أكمل.
نعم نعم. قال رحمه الله: وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، والقول القديم للشافعي رحمهم الله، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها عما أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ذكره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا؟ قال ابن كثير: فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة، غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم.
طيب ننتقل لقراءة المسند. حديث رقم كم؟
لحظة شيخ نصر التسجيل.
طيب.